السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البار الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. حياكم الله أيها الإخوة الكرام من جديد وبعد غيبة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، وأن يعيننا وإياكم على مرضاته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. كانت لي معكم حلقات هنا في التفسير منذ مدة، وكنا نتحدث حول تفسير بعض سور المفصل من القرآن، والذي ذكر بعض أهل العلم أنه يبدأ من سورة قاف، ومنهم من قال أنه يبدأ من سورة الحجرات إلى سورة الناس، على اختلاف بين أهل العلم في ذلك. وقد تحدثت هنا من قبل حول تفسير سورة قاف وسورة الذاريات على ما أتصور، وكان لنا لقاءان مفردان في سورة المطففين قبل هذا، واليوم أو الليلة إن شاء الله نتحدث حول تفسير سورة كريمة من سور المفصل، هذه السور المكية، آياتها قليلة لكنها تحمل زواجر عظيمة جدا، وهذا من روعة القرآن وبلاغته، أن يكون الكلام القليل حاملا لمعاني كبيرة جدا. أنت إذا أحببت أن تقول هذا الكلام ستتكلم بكلام طويل، لكن رب العالمين جل في علاه قوله الحق وقوله الفصل سبحانه وبحمده، وقوله أروع القول وأعظمه وأجله وأجمله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. الحديث الليلة حول تفسير سورة القمر، وطبعا الوقت ضيق وسامحونا الشوارع، يعني الله المستعان مزدحم ازدحام سيء جدا، هو السبب الرئيسي في تعطلنا عن هذه المواعيد، لكن نتحدث بما يسر الله عز وجل به. لو تأملتم إلى آيات سورة القمر تجدها آيات قصيرة، ونقول آيات قصيرة ولا نقول آيات صغيرة، نقول سورة قصيرة ولا نقول سورة صغيرة، لأنه ليس في القرآن صغير، بل كل كلمة فيه تحمل أكبر المعاني وأجلها، كيف لا، وهو كلام الله والله أكبر سبحانه وبحمده. آيات سورة القمر آيات قصيرة لكنها تحمل زواجر عجيبة. انتهاء أغلب الآيات بحرف الراء الساكنة، ينبئك عن الخطر والشدة وقوة الهول الذي يخوف الله عز وجل به هؤلاء المعاندين. اقرأ أول هذه الآيات. قال ربنا عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد حكمة بالغة فما تغني النذر. آيات كما ترى قصيرة في كلماتها لكنها عظيمة في معانيها. يقول عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، هذا إخبار بسرعة قدوم هذه الساعة وقربها من الناس. هذه الآيات نزلت على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ 15 قرنا. الله يقول له منذ ذلك الحين: اقتربت الساعة. وقد مضت القرون الكثيرة، وها نحن اليوم، وهي إشارة إلى أنه لم يبق من الدنيا إلا قليل. اقتربت الساعة وانشق القمر. وجاء هذا المعنى في آيات أخرى، قال عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال عز وجل: واقترب الوعد الحق. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، وقال عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال الله عز وجل: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وما يدريك لعل الساعة قريب. وفي هذا تحذير للناس وتخويف لهم لكي يستعدوا ليوم القيامة. وإذا كان الله عز وجل يخبر عن اقتراب الساعة التي هي يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الخلائق جميعا، فإن قيامة الواحد منا لا شك أنها أقرب من ذلك اليوم، لأنه إذا مات ابن آدم قامت قيامته. إذا مات ابن آدم قامت قيامته. فإذا علمت أن الساعة التي هي يوم القيامة التي أخبر الله عنها يجمع فيها الخلائق يحاسب فيها العباد اقتربت، فإن موتك أقرب وقيامتك أقرب، فأعد لذلك عدته. وكان من علامات هذه الساعة، والعلامات إنما تكون دليلا على قرب قدوم الشيء، شيء لما يكون قريب منك تبقى سبقه إيه؟ علامات، مقدمات. بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم علامة من علامات الساعة. انشقاق القمر الذي أخبر الله عنه في هذه السورة وسمى السورة كلها سورة القمر علامة من علامات هذه الساعة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أن بعثته من علامات الساعة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت والساعة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى هكذا. حين تتأمل المسافة بين هذين الإصبعين كم هي؟ ما هذه المسافة؟ وهذا الكلام يقوله محمد رسول الله منذ هذه القرون المتطاولة، فكيف الشأن الآن؟ هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وجاءت الأحاديث أيضا تدل على أن بعثته صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، فجاءت الصحيح في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الحاشر. يعني إيه الحاشر؟ الذي يحشر الناس على قدميه، يحشر الناس على قدميه. اقتربت الساعة، الدنيا آذنت برحيل، آذنت بفراق، ليست باقية لأحد، لا يجب أن تغتر بها ولا أن يطول أملك فيها، لأن أملك فيها في الغالب لا ينتهي إلا بخيبة الأمل، إلا إذا كان الأمل في الله عز وجل. في مسند الإمام أحمد عن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان، قال بهز: وقال قبل هذه المرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، يعني قد آذنت برحيل وفراق وولت مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. تخيل الدنيا دي عبارة عن إناء كبير جدا مليان مية، وكل المية دي خلصت وما بقيت إلا إيه؟ صبابة، صبابة يعني قطرات يسيرة من الماء يتصابها صاحبها. هذا مثل يدلك على قرب زوال الدنيا وأنه لم يبق منها إلا القليل القليل. قال: وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملأنه. أفعجبتم؟ مستغربين من الكلام ده؟ مستغربين ان الدنيا هتجري بتجري بسرعه وما فيهاش الا قليل، والحجر يلقى في جهنم يفضل نازل في جهنم 70 سنة؟ اللهم سلم. قال: والله لقد ذكر لنا ان ما بين مصراعي الجنه مسيره 40 عاما. شوف سعة الجنة ما بين المصراعين بتوع الباب، عرض الباب مسيرة 40 سنة. قال: وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام. من كثر الناس اللي ايه؟ اللي دخل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم. وهذا الحديث رواه مسلم أيضا. وقال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ، فجاءت الجمعة فحضر أبي وحضرت معه، فخطبنا حذيفة فقال: ألا إن الله يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم السباق. شوف الكلام، هذا كلام لا ينبع إلا من مشكات الوحي، وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتلاميذه. يقول: ألا إن اليوم المضمار، شغل النهاردة، الميدان اليوم هنا، وغدا السباق. السباق يعني يعرف من الذي يسبق غدا. قال: فقلت لأبي: أيستبق الناس غدا؟ في مسابقات يوم القيامة؟ فقال: يا بني إنك لجاهل، إنما هو السباق بالأعمال. السباق بالإيه؟ بالأعمال. قال: ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرنا، فخطب حذيفة فقال: ألا إن الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الدنيا قد آذنت بإيه؟ بفراق، ألا وإن اليوم الإيه؟ المضمار، وغدا السباق، ألا وإن الغاية النار، والسابق من سبق إلى الجنة. اللهم اجعلنا من السباقين إليها. اقتربت الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر. انشقاق القمر الصحيح أنه وقع، ووقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت معجزة من معجزاته الشريفة، وعلامة من علامات نبوته. قريش تتحدى رسول الله، تقول له: لن نؤمن لك حتى تصنع لنا كذا وكذا وكذا، مع أنهم جاءتهم المعجزة الكبرى والآية العظمى، وهي ماذا؟ القرآن. المعجزة الكبرى هي القرآن. لماذا؟ لأنه نزل بلسانهم وبلغتهم وبلهجاتهم وبفصاحتهم، وقيل لهم: هاتوا 10 سور من مثله. لا بلاش، خلوها سورة واحدة. سورة دي يعني ايه؟ يعني إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. هات زيه. هذا تحدي. لما لم يستطيعوا أن يفعلوا هذا وهم أساطين البلاغة والفصاحة والأدب؟ وكان أحدهم يرتجل القصيدة في المجمع بين الناس، وهو واقف كده مش بيستنى لما يقعد يألف ويعصر دماغه ويشرب له كوبايتين قهوة ويأكل له ما أعرفش إيه عشان يجي له الوحي ولا ينزل عليه البتاع. لا، ده هو واقف كده، هو واقف يقول مثلا: عدنا إليكم بعد طول غيابي، فتحيتي يا معشر الأحباب، ويجي عامل له حتة بائية محترمة 200 ولا 300 بيت. هو واقف. طب ما تجيب آية من القرآن. ولهذا قال الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. الشفاء كده، الشفاء دي عليهم كفاية عليهم أوي، نعمة، وكفاية عليهم معجزة، وكفاية عليهم دليل على نبوتك صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لرحمة وذكرى، بس لمين؟ لقوم يؤمنون، لكن هؤلاء لا يؤمنون. الحاصل أنهم تحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من بين ألوان هذا التحدي أن قالوا له: هذا القمر نريده أن ينشق نصفين. يعني حتى الطلبات غريبة، ما هو دول يعني في غاية الجهالة والعناد. ما هم دول زي ما قلنا قبل كده، انه بدل ما يقول: يا رب ان كان هذا هو الحق من عندك اهديني اليه، اوفقني اليه، يقول: يا رب لا بقى،
يا رب إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. أنت متخيل يا رب لو ده الحق ظلني عنه والعياذ بالله. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر طبعا بأمر ربه، فانشق القمر نصفين، نصف على الصفا ونصف على المروة، نصين وشافوه، واللي جاي الناس المسافرين واللي جايين من السفر شافوا الكلام ده. تعال نسرد هذه الأحاديث وهي أحاديث متواترة تدل على انشقاق القمر وأنه حصل بالفعل، لأن بعض المفسرين قال لا هو لم يحصل بعد وإنما هو علامة من علامات الساعة، فإذا جاءت الساعة انشق القمر، لكن دلوقتي لسه، لكن هذا رأي إيه؟ مرجوح. والبعض قال لا ده انشق القمر ملوش دعوة بالقمر أصلا، ده هو المعنى إنه انشق القمر يعني ظهر الحق وبان، مش بيحتاج المسألة كله، لأن عندنا أدلة صريحة صحيحة بل متواترة تخبرنا عن انشقاق القمر. روى الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، عايزين علامة، فانشق القمر بمكة مرتين فقال اقتربت الساعة وانشق القمر. والحديث رواه مسلم أيضا. وروى البخاري عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما، قمر شقين، شافوا جبل حراء ما بين الايه؟ ما بين الشقين دول، يبقى كأن الجبل قاسم القمر نفسه، لأن واحد كان على الصفا والثاني كان على المروة وهم يرون حراء بينهما. وروى الإمام أحمد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فقالوا بص بقى، يعني هم اللي قالوا له ورينا الآية، وبعد ما شافوا الآية قالوا سحرنا محمد. يا أخي المكابر ده لو جبت له مين برضه هو يفضل على عناده وإصراره، ما هو مش ربنا عز وجل قال وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، عايزين نشوف ربنا عشان نؤمن. فقالوا سحرنا محمد، فقالوا إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، مش كده؟ طيب. وأيضا روى البخاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال انشق القمر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا رواه البخاري ومسلم، وروى مسلم والترمذي والبيهقي عن عبد الله بن عمر في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر قال وقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انشق فلقتين، فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وروى البخاري ومسلم وأحمد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين حتى نظروا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا. أهي الدنيا واضحة هي. وللبيهقي وابن جرير عن ابن مسعود قال انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين، فقال كفار قريش أهل مكة هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة، حتى قلة الأدب لما يحبوا أن هم ينسبوه عليه الصلاة والسلام ينسبونه إلى جد لأمه مغمور. ثم قالوا انظروا السفار، يعني الإيه؟ المسافرين، فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق، وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به. قال فسئل السفار قال وقدموا من كل وجهة، مش من حتة معينة، من كل اتجاه حول مكة، فقالوا رأينا ومع ذلك لم يؤمنوا، ومع ذلك لم يؤمنوا. نسأل الله السلامة. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية أي علامة من هذه العلامات التي تظهرها لهم يا محمد، وإن يروا معجزة من هذه المعجزات وآية من آيات الله يبهرهم بها لعلهم يؤمنون، كل من يشوف آية يزداد إيه؟ إعراضا. وإن يروا آية يعرضوا عنها ولا يلتفتون إليها ولا يعتبرون بها، ويقولوا سحر مستمر. وكلمة مستمر هنا بمعنى ذاهب وباطل مضمحل لا دوام له. يقال استمر السير، يعني إيه؟ ذهب السير وذهب القوم. يبقى كلمة مستمر بمعنى أنه إيه؟ سحر وباطل ومش هيدوم، هيعدي بسرعة. ويقول سحر مستمر، وهذا قاله مجاهد وقتادة وغيرهما، أنه باطل مضمحل لا دوام له. وقال بعض أهل العلم مستمر يعني كأنه يحدث مرارا، يعني بيتكرر، فخلاص هيروح وزي غيره من الآيات التي يسحرنا بها محمد، لدرجة أن بعضهم قال لقد سحر القمر. سحر القمر نفسه، قمر نفسه سحر فبقى شقين، شيء نسأل الله السلامة والعافية. قال وكذبوا بآيات الله وكذبوا بما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واتبعوا أهواءهم آراءهم وعقولهم الخربة التي تضلهم عن طريق رب العالمين، وكل أمر مستقر، أي كل فريق أمره مستقر. فهؤلاء الكفار أمرهم مستقر إلى الخسران وسوء العاقبة في الدنيا، ومستقر إلى النار في الآخرة. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن اتبع هداه أمرهم مستقر في الدنيا بالنصر والتأييد والظفر على عدوهم، ومستقر في الآخرة بالجنة. وكل أمر مستقر، قال قتادة، أن معناه أن الخير واقع بأهل الخير والشر واقع بأهل الشر. وقال جريج وكل أمر مستقر بأهله. وقال مجاهد وكل أمر مستقر أي يوم القيامة، كل شيء واقع مستقر، وكل له مستقر في ذلك اليوم، إلى ربك يومئذ الإيه؟ المستقر. قال عز وجل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، لقد تلونا عليهم وأمرناك يا محمد أن تتلو عليهم قصص الأمم التي سبقتهم وما حل بهم من العذاب والهلاك والدمار لمخالفتهم شريعة العزيز الجبار ومعاندتهم لأمر الواحد القهار. قصصنا عليهم من هذه الأنباء ما فيه العظة والاعتبار والتخويف والانزجار، لكنهم ما زالوا في عناد وإصرار على السير في طريق النار. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي يعني ما فيه زاجر وواعظ لمن كان له قلب، حكمة بالغة. هذه الأنباء إنما قصصناها عليهم حكمة من الله عز وجل، وهذا الذي جرى على الأمم من الهلاك إنما جرى بحكمة الله عز وجل، وهذا الذي جرى من نصر الأنبياء والمرسلين على عدوهم إنما جرى بحكمة الله عز وجل، حكمة بالغة في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله. ثم تأتي بقية الآية: فما تغني النذر. فما تغني النذر، ما هنا ممكن تكون إيه؟ فما تغني النذر. طيب فكروا لغاية ما الأذان خلص في قوله عز وجل: حكمة بالغة فما تغني النذر. ما هنا ممكن تعرف إيه؟ تفضل. يبقى هي هنا أحسنت، هي هنا ما تأتي استفهامية ويكون معناها التوبيخ. ما تغني النذر عن هؤلاء المجرمين إذا كان الله عز وجل أراد إضلالهم وأراد غوايتهم، فمن يهديهم من بعد الله وقد ختم الله على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم؟ فهي هنا وما تغني النذر كقوله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وكما قال الله عز وجل: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقد تأتي أيضا ما نافية، ممكن تأتي نافية، يعني ما تغني الآيات والنذر، هذا إخبار بالنفي عن أن الآيات والنذر أي الإنذارات أو النذر جمع نذير، لا يغني عن هؤلاء الذين ضلوا عن سواء السبيل شيئا. قال عز وجل: فتول عنهم. فتول عنهم، هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتول عنهم أي أعرض عنهم ودعهم في غيهم وضلالهم، إن عليك إلا البلاغ. وطبعا هذه الآية كانت فين؟ في مكة، قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالقتال والجهاد في سبيل الله. وجاءت آيات أخرى بهذا المعنى: فاعف عنهم واصفح، فذرهم يخوضوا ويلعبوا، إلى غير ذلك. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. الأولى أننا لما أقرأ هذه الآية أوصلها ولا أقف على فتول عنهم وكمل؟ واللي يقول لي حاجة يقول لي ليه. أجيبوا أيها العلماء. الآية: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. لما أجي أقرأ الآية الأحسن أعمل إيه؟ طب نستعين بأصدقاء؟ طب نحذف إجابتين؟ نحذف الإجابتين نفسهم؟ الأول أن أنت تفصلها. ليه بقى؟ يعني قول زي ما أنت فاهم. لا أنا اللي مش فاهم بقى كده. طيب هو الأولى أن تقف على فتولى عنهم وبعدين تبدأ إيه؟ يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بالإعراض عنهم، هيعرض ويتولى عنهم في الدنيا ولا يوم القيامة؟ في الدنيا، وبالتالي فتولى عنهم إمتى؟ الآن. وبعدين يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، هذه جملة جديدة. إذا فتولى عنهم جملة منفصلة عن التي إيه؟ بعدها، لأن التولي أو الإعراض عنهم بأمر الله عز وجل لا يكون في الآخرة، ولا يعني لا معنى له في الآخرة، وإنما يكون في الدنيا. قال فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. طيب كلمة يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر ده ظرف، والظرف لابد له من عامل، العامل اللي هو يعني عامل بمعنى عامل في هذه الجملة، ما يجيش الظرف كده لوحده. يعني يوم يدعو الداعي إيه اللي يحصل؟ قال عز وجل يخرجون من الأجداد سراعا. يبقى يخرجون من الأجداد سراعا إمتى؟ يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر هو يوم القيامة. يدعو الداعي إلى شيء نكر أي شيء منكر عظيم كثير الأهوال، وهو يوم القيامة. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم، يأتون يوم القيامة خاشعة أبصارهم ذليلة منكسرة مهطعين إلى الداعي. الداعي يناديهم حتى يحضروا أرض المحشر ويجتمعوا فيها جميعا، وهم يخرجون من الأجداد سراعا مهطعين بمعنى مسرعين، وتكرر المعنى مرة تانية سراعا. يخرجون من الأجداد، الأجداد جمع إيه؟ جدث، والجدث هو القبر. يخرجون من الأجداث، يخرجون من القبور سراعا كأنهم جراد منتشر. سرعة سيرهم وسرعة إجابتهم للمنادي وسرعة انتشارهم كسرعة انتشار الجراد في الآفاق وكثرته. شوف يوم صعب جدا، يوم عجيب جدا، يدعو الداعي فجأة الناس كلها أيمة ويجرون سراعا لإجابة هذا الداعي، مع أن اللي مستنيهم هول شديد، لكنهم يفرون إليه لا يستطيعون أن يفروا منه. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ فيكون الجواب كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد منتشر في الآفاق. ولذا قال مهطعين إلى الداعي، لا يخالفون ولا يتأخرون. يقول الكافرون هذا يوم عسر. الكافرون، أما المؤمنون فهم مطمئنون، اللهم اجعلنا منهم. لكن الكافرين يعلمون من أول لحظة أن هذا اليوم عسير عليهم، يوم عسير على الكافرين غير يسير، يوم عبوس قمطرير شره وتشيب منه مفارق الولدان. قال فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يقول الكافرون هذا يوم عسر، إنه تحذير وإنذار لهؤلاء مرة أخرى، مع أن هذا التحذير ورد في أول كلمة في السورة اللي هي إيه؟ اقتربت الساعة فتعود مرة أخرى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. ما تنسوش، تذكروا هذا اليوم، أعدوا له عدته. ثم تبدأ الآيات الكريمة تعرض علينا صورا يسيرة من قصص الأنبياء، وهي صور غير مفصلة، وزي ما قلت الآيات فيها قليلة لكن العبر فيها كثيرة. قال الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح. ونوح عليه السلام هو أول رسول من رسل الله تبارك وتعالى. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. قالوا عليه ايه؟ قالوا عليه مجنون. الكلام يا اخواني هو بيتكرر على مر الدهور ومر السنين، لا يتغير من الواقع شيء إلا الأسماء والإمكانيات، وإحنا قلنا الكلام ده كتير. نفس الاتهامات الملفقة لأهل التوحيد وأهل الإيمان والأنبياء والرسل كلها واحدة، سنة مضطردة لا تتغير. يا إما يقولوا عليه كذاب، يا إما يقولوا عليه إيه؟ مجنون، يا إما يقولوا عليه ساحر، يا إما يقولوا عليه شاعر، يا إما كاهن. هي نفسها، ممكن اللفظ يتغير سنة، يتعدل سنة، يبقى لفظ اتيكيت سنة، لكن هو وهي التهمة. غلفتها بغلاف من حرير، غلفتها بغلاف من خشب، هي. قال الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. قال مجاهد: ازدجر يعني استطير جنونا، وصل لأعلى مرحلة من الجنون. يا أخي ده بيقول لك إن فيه إله واحد بس يعبد، أمال الآلهة الحلوة والجميلة دي كلها اللي احنا عملناها تروح فين؟ واللي احنا صنعناها بأيدينا حتى نعبدها ونتبرك بها ونتقرب إليها، بقى كل دي معقولة تبقى غلط ويبقى فيه إله واحد بس؟ والإله الواحد ده احنا مش شايفينه ولا عارفين هو فين. وبعدين اشمعنا نوح يعني اللي يبقى هو الرسول؟ ليه ما يبقاش فلان بيه او فلان باشا في ذلك الزمن؟ ليه ما يبقاش السيد فلان او الرجل العظيم الفلاني؟ وبعدين انت لما تبص لأتباع نوح هتلاقي اللي حواليه شوية ايه؟ ارذلون فقراء. وما نراك اتبعك الا الذين هم أراذلنا، فازاي نؤمن به؟ إنه استطير جنونا. أو وقالوا مجنون وازدجر، ازدجر يعني انتهروه وزجروه وأوعدوه. إيه يا نوح اللي أنت جاي تقول عليه؟ أنت عارف قبل معنى الآلهة دي إيه؟ جاي تقول لنا إله واحد وتوحيد، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. احنا بنحذرك وهو بنقولك وبنبلغك عشان تبقى فاهم، هترجم بالحجارة. الحجارة دي اللي احنا بنعبدها هنخليها تخلص عليك، نرجمك بآلهتنا. وقالوا مجنون وازدجر. وحين يضيق الأمر على العبد فليس له إلا الرب. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي. فدعا ربه، ده الكلام ده بعد فداع. طبعا انتوا عارفين القصة، قصة طويلة يا أخي، 950 سنة، والمجرمين دول عمالين يورثوا الكفر البعض. الواحد يكتب لابنه في وصيته قبل ما يموت: واعلم يا بني أن هناك رجلا اسمه نوح، وهو رجل بعيد عن الطريق الصحيح، كافر بآلهتنا، مجنون، متطرف، إرهابي، فيا بني لا تسمع له ولا تطعه حتى لا أكون ناقما عليك في قبري. يجي الولد يقول لابنه وهكذا. تصور يورثون الكفر بعضهم لبعض، ما فيش جيل يجي إلا هو أشر من الأول من الذي قبله. بعد ذا كل قال الله فدعا ربه أني مغلوب. شوف بقى ما قالش هنا فانصرني، لكن قال إيه؟ فانتصر، انتصر أنت يا رب، أنا لا أستطيع أن أنتصر لدينك، فانتصر أنت لدينك. والفرق كبير بين المعنيين، وإن كان المعنى واحد، إذا انتصر الله لدينه فقد نصر نبيه، ولا شك في تلازم ما بين الاثنين، لكن برضو فيه فرق بين لما الله ينصر العبد فالعبد هو اللي ينتصر، وبين لما الله بذاته العلية هو اللي إيه؟ هو اللي ينتصر، كأن خلاص التحدي بينهم وبين الله، أنا خرجت بره الموضوع. فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفي قراءة ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر كثير. قال ابن عباس بماء منهمر كثير لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده ولا من السحاب. فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم. وبعدين الأرض كل عين في الأرض تفجرت، حتى التنور اللي هو أصلا محل النيران طلعت منه المية، ودي كانت علامة حتى إذا جاء أمرنا وإيه فار التنور. ده الفرن، الفرن اللي نار أصلا بيطلع مية، انشق بالماء. قال فالتقى الماءان، ماء الأرض وماء الإيه وماء السماء، على أمر قد قدر، على أمر قد قدره الله عز وجل. قال وحملناه على ذات ألواح ودسر. لم يذكر ما هي هذه التي ذات ألواح ودسر، لكن ذكرها في غير هذا الموضع. قال الله عز وجل فأنجيناه وأصحاب السفينة. يبقى ذات ألواح ودسر دي هي إيه؟ السفينة. الألواح معروفة، هي ألواح الخشب، والدسر قيل هي المسامير، وواحدها دسار. يبقى دسر دي ايه؟ جمع، المفرد ايه؟ دسار. دسار يعني ايه؟ مسمار. ويقال دسير. وقال مجاهد الدسر أضلاع السفينة، وقال عكرمة والحسن الدسر هي صدر السفينة الذي يضرب به الموج، بيدفع به المية، ومنه الدسر هو الدفع، فالمنطقة اللي قدامية بالسفينة بتدفع بها الايه؟ الماء، فسمي ذلك دسرا. يبقى ده أكثر من معنى. قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، تجري بأعيننا تحت أعين الله عز وجل في رعايتنا وبقدرتنا وبأمرنا وبتقديرنا، جزاء لمن كان كفر، جزاء لمن كان كفر. تجري هذه السفينة بأعين الله ورعايته، فينجي فيها المؤمنين، وينجي فيها نوحا الذي كفر به قومه وخالفوه، ويغرق قومه في الطوفان، وكان من بينهم ولده، كما ورد في سورة هود، وبين الله عز وجل أنه ليس من أهله. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ هل من مدكر؟ ولقد تركناها آية، قال بعض أهل العلم تركناها أي السفينة، السفينة حتى رآها أول هذه، كما قال قتادة على ما أذكر. وقيل أن الله عز وجل أبقى السفن كلها عموما لتكون علامة على ذلك. قال الله عز وجل: ومن آياته الإيه؟ الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. لما الريح تبقى هاديه وكويسه، يبقى السفينه ماشيه زي الفل، سفينه زي الجبل ماشيه وشايله حموله ضخمه جدا والميه شايلاها والريح ساكنه هادئه. قال الله: او يوبقهن بما كسبوا. ومع ذلك ويعفو عن كثير، اللهم اعفو عنا. قال الله عز وجل: فهل من مدكر؟ روى البخاري عن عبد الله قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من مذكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من مدكر؟ مدكر، الادكار هنا هو الاعتبار. قال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي سهلناه وهونا قراءته ويسرنا تلاوته على الألسن. وقال ابن عباس، قال الضحاك عن ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. يقول ابن كثير رحمه الله: ومن تيسيره تعالى على الناس تلاوة القرآن، من تيسيره تلاوة القرآن على الناس ما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. وهذا من تيسير الله على عباده حتى يستطيعوا أن يقرأوا جميعا القرآن. هذه السبعة أحرف طبعا فيها كلام كتير بقى، اقرأوا في كتب علوم القرآن للزرقاني ولا السيوطي ولا الشيخ مناع القطان رحمه الله في هذا الايه البحث. قال: ولقد يسرنا القرآن، يسرنا ألفاظه ويسرنا للناس فهم معانيه. كل واحد يسمع القرآن يا أخوانا يفهمه بالفطرة بتاعته. ممكن ما يفهمش التفسير كتفسيره بشكل دقيق ويقعد يقول دي في اللغة كذا، بس المعنى بيوصل قلبه. وده من أعاجيب القرآن. لما كنت في بلاد الكفر في أمريكا وزرت بعض المراكز الإسلامية هناك، كلها أعاجم لا ينطقون حرفا بالعربية ولا يفهمون، ومع ذلك إذا سمعوا القرآن بكوا وتأثروا وتحركت قلوبهم. وتلاقيهم بعد الصلاة عمالين يقول لك: احنا استمتعنا، قلوبنا تحركت، ما عرفش ايه، هاتوا لنا القارئ دوت. ليه؟ طب انتوا مش فاهمين ولا كلمة عربي. ايوه، لكن القرآن وصل الى قلوبنا. فهذا من تيسير الله عز وجل هذا الكتاب العزيز. كان الشيخ العريفي الله يحفظه كان ذكر شيء من هذا، كان يناظر او يناقش امرأة وبعدين قال لها: طب انا هقول لك كلام وفرقي لي بين الكلام دوت، شوفي ايه الفرق، هتلاقي فرق بين الجملتين ولا لا. قعد يقول لها: خرج احمد من بيته وذهب الى مدرسته، ولما كان هناك لقي احد الزملاء، وقعد ايه، وبعدين جه قرأ عليها ايات زي اللي احنا قرأناها دلوقتي كده: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وبعدين فوجئ ان المراه تاثرت جدا. قال لها يعني ايه اللي اثر؟ قالت الكلام الاولاني ده ما عملش اي حاجه، كانك ما بتقولش. اول ما قلت الجمله الاخرى اهتز قلبي. قال لها هذا هو القران، فاسلمت المراه. نسال الله ان يملا قلوبنا حبا لهذا القران. قال عز وجل ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذري، أي كيف كان عذابي، انظروا كيف كان عذابي وعقابي بمن عصاني وخالف أمري بعدما أنذرتهم وأرسلت إليهم النذر الكثيرة. إذن فهل يكون الله عز وجل وحاشاه هل يكون ظالما إذا عاقب هؤلاء وعذبهم؟ كلا. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال عز وجل كذبت قوم عاد، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. طبعا القصة زي ما قلت لك تقرأها في سورة هود وتقرأها في سورة الشعراء وغيرهما. هود عليه السلام جاءهم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وحدوا الله وحده، دعكم من هذه، اتركوا هذه الآلهة التي لا تنفعكم ولا تضركم ولا كذا ولا كذا، وهم مصرين على كفرهم وضلالهم. وبعدين عمالين يقولوا الهود عليه السلام يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك المؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. انت حد من الآلهة بتاعتنا عمل لك حاجة في دماغك فهو اللي مأثر عليك التأثير ده كله. يا ناس المسألة مش كده خالص يا جماعة، المسألة خلاص. قال الله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، وهي الريح الباردة الشديدة البرد في يوم نحس، يوم نحس عليهم. قال في يوم نحس مستمر، أي مستمر عليهم نحسه ودماره، لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي. شوف الريح دي، الريح تتعرف بس خلق الله، هذا خلق الله، هذه قوة مخلوق من خلق الله، ريح هوى. هذه الريح ماذا تصنع؟ قال تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. كانت الريح تأتي أحدهم فترفعه، ترفعه فوق حتى تغيبه عن الأبصار، ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط على الأرض فتثلب تشق رأسه فيبقى جثة بلا رأس. شوفوا، قال الله عز وجل في سورة الحاقة قال سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال بعض المفسرين كانت الريح تأتي الواحد منهم تدخل من فمه فتخرج من دبره ومعها أمعاؤه كلها فيبقى كجذع النخلة الخاوي. نسأل الله السلامة والعافية. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر، كيف كان عذابي وعقابي لهم؟ هل كان هذا العذاب قبل الإنذار أم بعده؟ وكيف كانت النذر؟ هل كانت كافية لهم أم لم تكن كافية؟ فعذاب الله عز وجل إنما حل بهم لما يستحقونه من ذلك العذاب. ثم قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من معتبر؟ ثم تعرض الآيات أيضا شيئا من قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود، وقصة لوط مع قومه، وقصة فرعون عليه لعائن الله مع موسى عليه السلام. وكل هذه إنما تعرضها السورة لتذكر هؤلاء المعاندين وتقول لهم: إنما أصاب هؤلاء من السهل جدا أن يصيبكم. يعني ما الخير فيكم؟ ما الذي يفرق بينكم وبين هؤلاء؟ ما الذي يميزكم عن هؤلاء؟ قال: كذبت ثمود بالنذر فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ احنا على اخر الزمن كلنا كده، كل الناس دول العقلاء والمثقفين دول والنخبة والناس العالية دي والمستويات الرفيعة، هنمشي ورا واحد بس؟ كلنا كده؟ واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر، ده احنا نبقى مجانين. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ اشمعنى هو يعني؟ شوف انت واخد بالك من الكلام؟ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب آشر. شوف بيتهم الرسول بأنه كذاب متجاوز الحد في الكذب. قال الله: سيعلمون غدا. يا شوف كلمة سهلة قوي بس المعنى اللي جواها رهيب. سيعلمون غدا من الكذاب الآشر. جاء صالح عليه السلام يقول: يا قوم اعبدوا الله، وحدوا الله، لا تشركوا بالله شيئا، لا تشركوا مع الله أحدا، لا تكذبوا بشريعة الله، يا قوم إنما أريد لكم الخير. قالوا له: كلام ده ملوش أي لازمة ولا له أي قيمة عندنا، وبعدين إزاي إحنا كلنا كده محدش نزل عليه حاجة من اللي أنت بتقول عليه، وإنت اللي نزل عليك الوحي، وإنت يعني اللي فيك بركة وإحنا كلنا مش كويسين. وعلى العموم يا سيدي، ها لو عايزنا نؤمن بيك والله، شايف الصخرة اللي هناك دي؟ طيب إحنا عايزين الصخرة دي تطلع لنا ناقة عشراء. ها كده؟ أيوة كده، ناقة من صخرة. أيوة أنت مش بتقول إن أنت ربنا اللي أرسلك، ومش ربنا ده على كل شيء قدير؟ على كل شيء. طب يلا إحنا عايزين الناقة دي، الصخرة دي تطلع ناقة، وبشرط تكون إيه؟ عشرة. طب يا جماعة خدوا بالكم، لا تسألوا الآيات، لأن أنتوا إذا سألتوها وما أمنتوش بها تروحوا في داهية. وهكذا قال النبي عليه الصلاة: لا تسألوا الآيات. حدش يقعد يقول لي طلع لنا معجزة وهات لنا. آمن، وحد ربك. فقالوا له، قال لهم: طيب أنا لو طلعت الناقة دي هتؤمنوا؟ هنؤمن فعلا. نعطيك عهودنا ومواثيقنا يا صالح إذا خرجت الناقة من هذه الصخرة. آمنا جميعا. وسبحان الله، خرجت الناقة من قلب الصخرة، انشقت الصخرة وطلعت منها الناقة عشراء، وأقبلت عليهم. مش يؤمنوا بقى؟ قال لك لا. البعض آمن طبعا، بعض من رأى هذه الناقة وفى بعهده وآمن بصالح عليه السلام، وبقيت بقية كثيرة لا تؤمن به وأصروا على ذلك. قال الله: إنا مرسل الناقة فتنة لهم. يعني إيه فتنة؟ يعني إيه؟ اختبارا لهم، فارتقبهم واصطبر، شوفوا ما يعملوا ايه واصبر عليهم، ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. صالح عليه السلام قال لهم بصوا يا جماعة، الناقة دي هتسيبوا لها البير يوم وتشربوا انتوا يوم، واليوم اللي هي هتشرب فيه انتوا هيكون عندكم المية بتاعتكم، وفي نفس الوقت اليوم اللي انتوا هتشربوا فيه هتاخدوا اللبن من هذه الناقة. يعني انتوا مستفيدين على ايه؟ على كل حال. قال مجاهد: وكل شرب محتضر إذا غابت حضر الماء، وإذا جاءت حضر اللبن. ومع ذلك يا أخي، ومع مش عارف الناس عاوزة إيه بعد كده، بعد كل ده إيه؟ عايزين نصلي العشاء؟ أنت جاي من عند الناقة ولا جاي منين؟ صلى على رسول الله. قال الله عز وجل: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فقال لهم الناقة دي تشرب يوم وانتوا تشربوا يوم، ومع ذلك برضو هم مصرين. قال لك احنا هي ليه تشرب يوم؟ ليه يعني؟ طب عشان تديكم اللبن بتاعها. لا احنا مش عاوزينها تشرب اليوم ده. وبعدين بقى الروايات بتقول انه كانت هناك امرأة عندها 4 بنات جميلات حسناوات، جابت جماعة من الشباب المخربين المجرمين المدمرين، وقالت له بص يا ابني انت وهو الناقة بتاعت صالح دي قرفانة في عيشتنا، طب دي سقياكم لبن ومية يا أولادي؟ لا مش عاوزينها، اللي هيذبحها فيكم هجوزه اللي هو عايزه من البنات دول. فانتدب لها مجموعة من الشبان، وكان على رأسهم واحد مجرم اسمه قدار ابن سالف. قال الله عز وجل: فنادوا صاحبهم، اللي هو مين بقى؟ قدار ده هو اللي تولى عقر الناقة. فنادوا صاحبهم فتعاطى، أي تجاسر هو على ذلك، فعقر أي ذبح هذه الناقة. وأول ما عقرها انطلق ولدها فرغى 3 مرات وهو يصعد الجبل، ثم اختفى، ابتلعه الجبل. وهم كانوا بيحاولوا يجروا هو كان هم كمان عشان يذبحوه كما ذبحوا أمه. سبحان الله. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، صيحة، فكانوا كهشيم المحتضر. كهشيم المحتضر بادوا عن آخرهم، لم تبق منهم بقية، وخمدوا وهمدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات. عارف لما يكون عندك شوية زرع وبقى عبارة عن قش، هم بقوا كده. نسأل الله السلامة والعافية. فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ها هي الآيات تتلى عليكم، وها هي الزواجر تترى على أسماعكم، فهل من مدكر؟ هل من متأثر؟ هل من متعظ ومعتبر؟ نسأل الله عز وجل أن يفتح مسامعنا لذكره، وأن يفتح قلوبنا لتدبر كلامه، وأن يلين جوارحنا للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك أن تهلكنا بذنوبنا كما أهلكت من كان قبلنا، ونعوذ بك أن تؤاخذنا بما فعلنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. بإذن الله عز وجل وتوفيقه نكمل بقية هذه السورة الكريمة في يوم السبت القادم إن شاء الله، الأحد القادم.